السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًا، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن لا أسأل الناس شيئًا، وأوصاني أن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز الجنة.
وصلى عند قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو ذر: وأوصاني ألا أسأل الناس شيئا، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصاه ألا يسأل الناس شيئا. هذه الوصية لم يقلها صلى الله عليه وسلم عامة، يعني ما كان ينطق بها على المنابر، وكان يخص بها بعض أصحابه، فكان إذا يبايعونه قال: يكلمهم سراً ولا تسأل الناس شيئاً. لكن لا تفهم من هذا أنه إن لم يشعها صلى الله عليه وسلم وينشرها أنه أخفى بعض الشريعة، ولا يلحقك سوء ظن أنه خص بعض الناس ببعض الأحكام دون بعض، كما تزعمه طائفة من أهل الضلالة: خص علياً أو خص كذا بأمور. لا، لم يخص، الشرع عامة للناس كلهم. السؤال، سؤال الناس في الدنيا أصله مذموم، الذنب بمعنى أنه قبيح لا يليق، لكن لم يأمر بألا يسأل الناس شيئاً إلا بعض خواص أصحابه، لعلمه أن في فطر الناس من لا يستطيع إلا ذلك. فمن استطاع أن لا يسأل الناس شيئاً ذاك فضل عظيم. لا تسأل الناس شيئاً أي في أمور الدنيا، أما الإنسان يسأل عن حقوقه مطلوب، هذا مستحب شرعاً، ويسأل عن أمور الدنيا فيما غمض عليه معناه ومعرفته. أما ما كان يخص الدنيا: أعطني وزدني وهات ما عندك، فهذا مكروه ومذموم. ونهى صلى الله عليه وسلم كثيراً من الناس، شوف هذا اللي حالق لحته ينظر هناك، يا عبد الله ما ينبغي أن تلتفت هنا، إما أن تستمع أو انصرف إلى القبلة، علمت يا عبد الله؟ أنا أخاطب هذا الذي يده في لحيته، لا تعبث باللحية، الله يفتح عليك. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: أوصى أبا ذر ألا يسأل الناس شيئا. لما قال لا تسأل الناس شيئا دل على أن السؤال في ذاته مكروه، يضطر الإنسان إلى السؤال. هذا النهي وراءه حكمة: لا ينهى الشارع الحكيم الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم عن أمر إلا وفي ذلك حكمة. الحكمة يعني أمر خاص يستفيد منه المنهي ويحبها الله عز وجل. لما نهى ألا تسأل الناس شيئا، ما الذي يتولد عنه؟ وما هي الفائدة التي تعود إلى المنهي ألا يفعل ذلك؟ فيها خلق العفة وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، ومعرفة فضل الله عليه وعزته في ذلك. أنت لو أكثرت من لجارك أن تسأله كل يوم قليل من الملح وقليل من شيء آخر من هذه التوافه التي هي مبذولة لملك ذلك، لا بد أن يلحقه ملل وسأم. ولذا الذي يكثر السؤال من الناس في الغالب لا يرتاحون إليه. ولأجل خلق العزة في المؤمن طلب منه من بعض خواصه ألا يسأل الناس. وسؤال الناس مكروه مذموم، جاءت أحاديث كثيرة: الذي يسأل الناس تكثرا أو يسأل الناس ولا حاجة له في السؤال يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، يعني يبقى هكذا شاحب يتبين أمره للناس. فالسؤال مذموم. فلما نهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأجل أن يكون فيه عزة ولأجل أن تكون فيه حرية ولا يذل نفسه للناس، ثم عادت الناس أنه يحبون من يزهد في أموالهم حتى لو كان تافه، عادة الناس تحب. لو بذلت شيئا ما أحبك الناس، الناس يحبون من يقدم إليهم نفعا، أما أن تطلب منهم كذا فإن هذا مكروه. ولذا الآيات التي فيها بيان أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق وأنه معصوم في غاية الرفعة من درجات الأدب والأمانة والشجاعة: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. هل أنت تطلب منهم مال؟ لو طلبت منهم مال لانفضوا عنك وآذوك. فبين صلى الله عليه وسلم أن طلب الناس فيما يخصهم مؤذن لهم. فلما قال هذا أي لفائدة المنهي ألا يذل نفسه، لما قال لا تسأل الناس شيئا، لا تظن أنه صلى الله عليه وسلم ضيق على الناس، لأن من استعف وعلم أن الله عز وجل هو المغني وأن المرأة إذا احتاط هذا طواعية لله، لأن بعض الناس يستعف عفته ألا يسأل الناس حفظاً للمروءة ولأجل حفظ مكانته من المجتمع، لا لقصد اتباع الشرع، لا، ليست هذه التي تولد هذه المعاني الطيبة، إنما التي يفعل هذا استجابة لله، لأن من يفعلها يعلم أن قوله حق صلى الله عليه وسلم، وما أراد بالكف عن السؤال جعله في ضيق وحرج، لا، لأن الله هو الرزاق الذي تكفل ويعلم أنه إن استغنى واستعف أغناه الله، استغنى يعني وجد نفسه في غنى عن حاجة الناس، واستعف أي لم يتطلع بقلبه إلى ما في أيدي الناس. وهذا أمر قد يكون مفطوراً، أي أن الله عز وجل جبله على ذلك، وقد يكون اكتساباً إذا مرن الإنسان ومارس فيه يتولد فيه هذا المعنى، يصبر ولا يسأل الناس. ولما كان السؤال مذموماً ويضطر الإنسان أحياناً تقوم دواعي النفس من الداخل تدفعه، لأنه يتطلع وله رغبة وأمانيه واسعة، وينظر ما في أيدي الناس من طعام وتمر وقهوة، ويتمنى إن لم يسعى بنفسه من لم يكن يحفظ هذه المعاني ويعرف أن العزة لله وأن الله هو الغني وهو الذي يعطيك، وإلا انفلتت عليه نفسه. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يولد فيه هذا الصبر أعقب هذه الوصية بقوله لأبي ذر: استكثر من حول من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. انظر بلاغته صلى الله عليه وسلم وسرده للأحكام وانسجام بعضها ببعض وصلة هذه بتلك. يعني يا من امتنع من سؤال الناس وله رغبة وحاجة، اصبر واستعن بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة ليست استرجاعاً كما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذه الكلمة تأتي بعد مصائب وحين يحل بالإنسان أمور مكروهة، فتقول إنا لله، يعني نحن لله، إن شاء ماتنا وإن شاء أحيانا وإن شاء عافانا وإن شاء أصابنا، نحن ملك له ومصيرنا إليه. معنى هذا الكلام أي أنك جردت نفسك من الحول والقوة وأظهرت ضعفك وفقرك وحاجتك إليه، والله يحب من العبد هذا النوع. ما الله عز وجل لا يحب من عبده أن يبين أنه في غنى وأنه مستغن وأنه عنده كذا، لأن العبد فقير من في ذاته، أصله فقير، فإذا أظهرت الفقر إليه يا عبادة أي يا ربي لا غنى لي عن بركتك وفضلك وعنايتك، ما عندي حول، أي لا حيلة لي، الحيلة يعني التصرف، ما عندي من القوة ولا من التصرف ولا من التدبير شيئا أملكه إلا إذا منحتني إياه. ولذا جعلت هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. عرفنا صلة هذه بهذه، اسمعوا الوصايا من أولها. قل يا عبد المغني:
أوصاني بحب المساكين أولاً أن أنظر إلى من دوني.
لا يعني أنظر، لا تنظر إلى من فوقك، انظر إلى من هو دونك. الله عز وجل خلق الخلق على طبقات، في القوة وفي الضعف وفي الغنى وفي الفقر وفي العافية وفي المرض، كل شيء الناس ما يتساوون. من أظهر قوة وأنه البطل وأنه الذي يفعل إلا وفي قريته أو في الكون من هو أقوى منه، حتى يكون الله وحده المتفرد بالقوة. فلما كان الإنسان لا بد فيه من نقص، والعادة أن الطمع جبلة في خلقة الإنسان، والرغبة في الإزدياد، إنه لحب الخير لشديد، هكذا في نفسه هذه الخصلة. فلما تكون هذه الخصلة في النفس لا بد أنها تدفع صاحبها دفعا قويا، إن لم يتمالك وله قوة، وإلا ينظر بنظرة إعجاب وإكبار فيه نوع من حسد إلى ما في أيدي الناس أو إلى ما منحهم الله عز وجل. هذا رجل فيه قوة، وجد آخر أقوى منه، لو نظر إليه ما الذي يتولد منه؟ يتولد منه حسرة وضيق، ويرغب أن يكون كذا. وهكذا طبقات الناس حتى يأتي المصاب وصاحب الحاجة الشديدة والمنكوب والمبتلى في بدنه، فإذا نظر إلى أصحاب العافية وأصحاب المال هل تعرف ما الذي يجول في خاطره إن لم يكن قلبه مرتبط بالله؟ فيه حسرة وفيه تطلع إلى ما في أيدي الناس وألم يعصر قلبه، فأراد صلى الله عليه وسلم شفاءه من هذا، من هذه الأمراض التي في القلب. قال: يا عبد الله، مهما كنت في حالة فاعلم أن في الخلق من هو أسوأ حالة منك، فإذا نظرت، أي نظر تأمل وإعجاب ورغبة، لا تنظر إلى من فوق، انظر إلى من هو دونك لتعلم فضل الله عليك. إيش فائدة هذه؟ فائدته قطع الألم والحسرة وأنه راض، لأن الرضا نوع من اطمئنان، الذي يخرج من بيته مطمئنا ويعود. تعرف معنى الاطمئنان؟ يعني سكون القلب عدم اضطرابه. متى يضطرب القلب؟ يضطرب القلب من خوف وعدم وجود رغبة كامنة وأمنيات واسعة وخيالات تدفعه، فإذا عدم هذه أو أبعد عنه استقر القلب واطمأن. إذا كلمك كان كلامه كلام الواثق، وإذا عاد إلى بيته عاد مطمئنا واثقا من نفسه، وهكذا تصرفاته. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى من فوقك وانظر إلى ما دونك، يعني أقل منك مرتبة، هذا يجعله ما يقلق ولا يضطرب ويرتاح. لو كان من في قلبه ذاك الاضطراب لا يهدى إلا بمسكنات، وليس عنده من نور النبوة، ولم يهده الله أن يتبصر فيذهب إلى من عنده نوع من هذا العلاج الرباني. تعرفين يذهب؟ يذهب إلى أولئك الخريجين من هنا وهنا، وعندهم هذه العلوم التي هي في الظواهر، يرشده إلى أنك تذهب إلى كذا وتقرأ كذا وتنظر المسلسل كذا وتستعمل الآلة كذا وتكون بين الشواطئ وبين كذا لأجل الترويح، لا يزيده إلا مرض. لكن انظر إلى علاجه صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يهدئ نفسه ويربطه بنور الله عز وجل فيستقر. قال: لا تنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى ما هو دونك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ ما بعده:
ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم.
الإنسان فيه كبر، الكبر والحسد قل أن يخلو منه جسد. كل إنسان فيه علو، ما أحد انظر إلى، كل أحد ينظر إلى نفسه. أن ترغب أن قرينك وزميلك في العمل أو الدراسة أو المنافسة في الأعمال ولو كنتم غير مشتركين أن يفوق عنك بكثرة الزبائن أو الدخل أو أنك المسموع المشهور؟ ما أحد يرغب. إيش معنى لا يرغب؟ يعني يود أنه يكون مستأثرا بذلك. حتى طلبة العلم إذا وجد أن فلان يجيب عن المسألة ويزيد في إبداء الرأي، الآخر يغار. هذه الغيرة هي أصلها علو في الأرض، استحباب أن يكون هو الأعلى. الله عز وجل جعل الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض، فلما كان هذه في النفس لا يخلو، قل أن يخلو منها أحد، أراد صلى الله عليه وسلم أن يكسر هذا النوع من أمراض القلوب التي فيها حب الاستئثار وعدم إبداء الخير والإعانة، وأن كل شيء له وأن لا يفوق عليه أحد. هذه نزعات خطيرة في النفس، سيما من استرسل بها لا يهدأ ولا كذا، ثم يتولد من هذا النوع نوع من حسد، يسعى في أذية المحسود، وأنه يقول فلان جيد ويصيب وأعماله نقية وذكية، الآخر يتململ لا يحب أن يسمع هذه الكلمات. وهذه المنافسة يا عبد الله لو تبصرت فيها لوجدت أننا مبتلين بهذا. فلما يقول صلى الله عليه وسلم أدنو وتقرب إلى المساكين، تعلم معناه إيه؟ لأن الإنسان لما كان في نفسه علو ورغبة في الاستئثار وأن لا يفوقه أحد، لا تفهم المسكين الذي يشحت الناس، لا، استعاذ صلى الله عليه وسلم من الفقر. المسكين المعني به ذاك الرجل الذي لا يتفطن له الناس، ما يبالون به حضر أو غاب، هو لا يحتاج إلى أحد، عنده من سعة المال ما أغناه الله عن العباد. لكن ليس كل من عنده سعة من المال يلتف الناس حوله، لأن هذا المال الذي عنده يكفيه ويكفي أهله، ما يحتاج إلى أحد ولا يرغب فيما عند الناس. الناس يتطلعون إلى من كان له جاه لأنهم يظنون أنه ينفعهم بجاهه. الجاه تعرف ما معناه؟ الجاه منزل رتبة تعطى لبعض الناس لا لشرف ولا لعلم، إنما هو قوة نفوذ في المجتمع. أطلقوا سراح فلان يطلق سراحه، أكرموا فلان يكرموه، أمنحوا فلان يمنحوه، رئيس قبيلة، رئيس عشيرة، سيدا في قومه، هم لما يطيعونه قد يكون منهم من يعلم أن له حكمة ومعرفة بمن يصلح له هذا أو لا يصلح، لكن الغالبية يرون أن إرضاء خواطره ورغباته في هذا يحقق لهم آمال في المستقبل، لنا مصالح وورانا أطفال ونطلب حاجات، هو الذي يحققها إن عصينا. الشاهد هذا معنى الجاه. فلما قال أذن للمساكين وتقرب إليهم، يعني اكسر ما في القلب من علو وكبر، فإن جلوسك معه لا يفعلها إلا من كان فيه هذا النوع من التواضع ومعرفة حق الله وهضم النفس حقوقها. ما هي ذلة يا عبد الله، لكن لما كانت أنظار الناس وموازينهم مختلفة عن دين الله ظنوا أن الرفعة والمكانة لا تكون إلا باللباس والمشي مع الكبار والجلوس معهم والدنو منهم، وكلما طال ذاك الاختلاط إلا وفي القلب بعد عن الله عز وجل ما ينظر إلى هؤلاء. فيقول صلى الله عليه وسلم أدنو إلى هؤلاء. مسكين إذا عرفت معناه، ما هو مسكين يعبث بالآلات التي فيها ملاهٍ وذهاب عن الله، ولا يجلس مجالس المشبوهة، ولا يختلط مع الناس اللي فيهم قيل وقال، ولا يذهب إلى الأماكن التي يشيع فيها فجور، لا، أو عفيف النفس كريم ذو مروءة، إذا مشى بخطوات يعلم أين يضع خطوتها خطاه. فيقول صلى الله عليه وسلم إلزم هؤلاء، أدن منهم واجلس معهم، لأجل أن الكبر الذي خالط قلبك يذهب فيتلاشى، وأن تكون متواضع، لأن قل من يفعل ذلك. يوم تشتري حزمة بصل أتظن كل أحد يستطيع حمله ويمشي بين الناس؟ ما هو كل أحد، قد يفعلها بعضنا، من جرده الله من هذا النوع من الكبر لا تستغرب، لا تقول الناس كلهم مثلي، لا، ليس كل أحد. رغيف العيش كلنا يطلبه، ما في أحد يستغني عنه، ومع ذلك إذا حملته بعض الناس ما يحمله، يستعنف من ذلك. ليه يستعنف؟ ترى لا أقول ذلك خيالا يا عبد الله، ترى إن لم تعرف اعرف أن هذا موجود. فلما يقول لك صلى الله عليه وسلم أدنوا من المساكين وأحبهم أجلس معهم، إن لمصلحتك يا عبد الله. فإذا صقل القلب وطهر من الكبر كانت منفعته للأمة عظيمة وفائدته للناس كبيرة، يرضى لهم الخير ويسعى في تحقيق ما هو نافع لهم. أما أولئك إنما يريدون العظمة لأنفسهم، فإذا يستخدمون العباد في أغراضهم. ويرشد صلى الله عليه وسلم أبا ذر يقول له ماذا؟ أدن من المساكين أحبهم وأجلس معهم. إذا عرفت ذلك يا عبد الله أوصي أهلك من الذرية ألا يخالطوا إلا هذا النوع، ترى فيه من الشباب إذا نظرت في سحنته تعرف أنه أقرب إلى الله عز وجل من غيره، يلقي السلام ولا يختلط مع أهل الفسوق والفجر، ولا تعرفه في أماكن مشبوهة. أمثال هؤلاء اسعى أن يكون من تملك له الأمر في دنياه أن يخالط هذا النوع من الناس. عرفنا فائدة هذه النصيحة، اسمعوا ما بعدها.
وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مراً.
في شيء يسموه أدب المجاملة. المجاملة بمعنى أنك ترى أمراً يؤذيك ويؤذي الناس فتستحي أن تجابه فلان، تقول ما شاء الله وتبتسم ولا تغير ولا تقول هذا غير صواب، لأنك إما من باب العطف واللين، فإذا وصل هذه الدرجة أصبح قبيح ومذموم، وقد لا يكون هذا، إنما هو لمنفعة تخبئها في نفسك، إما دفع مضرة أو جلب مصلحة، وهذا أغلب الناس. ليه أنا أقدم له كلمة حق وأفقد صديقا من أصدقائي أو رجل أو أمله فيما كذا؟ ما يفعلها. من ابتلى بهذه الأعمال المشتركة في الوظائف وفي الأعمال التي هي أعمال يدوية عند شركة أو رئيس يرأسهم، ترى واحد فيهم يتقرب إلى ذلك ويقربه. لما ترى هذا النوع يهداك يفعل أخطاء، يظلم بعض الناس، يصوبه إما جهارا يقول نعم له الحق أن يفعل ذلك، أو أنه لو قالها بقية الأفراد قد يبغضونه فيأتي بطرق أخرى، يقول لا هذا الصواب، نحن مضطرين، إما جملناه إما كذا. الشاهد يعلم الرئيس أن هذا يمهد له. أنتم ما ابتليتم بهذا النوع من الناس؟ أسأل الله العافية والسلام. الشاهد هذا المعنى قل أن يخلو منه أحد. لما لم يكن الفرد مرتبط بالله ويعلم أن العزة بيد الله عز وجل، لا يعز أحد إلا من طريقه، ولا يحصل على العزة إلا بطاعته، كما أن الغنى بيده ولن يحصل هذا الغنى إلا بطاعته، ما عنده هذا المعاني، لأنه ألف مما رأى وسمع وامتلأ قلبه بما عند الناس من هذه العلوم الخاطئة، صرفت عن قلبه تلك المعاني الأصيلة الصحيحة. فلما يكون كذلك يرى أن التزلف والتقرب وعدم قول الحق إلى أن يصل إلى درجة التملق، يتملقه بأمور لا تنبغي، يرى أن هذه هي التي تمكنه، فلان ما حصل على كذا إلا كذا، ثم يقرأ سير الأغنياء وأصحاب الجاهات، كلهم يذكرون في أوائل حياتهم هذا النوع من الحياة، ليست حياة إسلامية ولا دينية، يتشرب ذهنه مما يسمع ويرى، فيبقى تبقى هذه المعاني البعيدة عن دين الله عز وجل هي التي تسيره، ما يقول قول الحق ولا إن لم يقول الباطل ويعين عليه. فإذا خرج أفراد رأوا أن الحق لا بد منه وعلموا أن الله المتفرد بالنفع والضر، فيقولون يا فلان بالحكمة والموعظة ليس هذا الطريق هو الصواب، إنما الفضل أنك كما أحسنت إلى هذا اعطي هذا حقه. قال وأوصاني صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا. المرارة أصلها أكثر استعمالها في الذوق ما يذوقه اللسان، لكن ليست مختصة باللسان، لا، قد تكون المرارة معنوية في القلب. ما ترى الإنسان إذا رأى منظرا يكرهه، قد يكون دينيا وغير دينيا، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يكره الظلم وقتل بغير الحق، وآخر أبد يحب التشفي، لا يؤلمه هذا. نتكلم على القلوب التي فيها هذا الإحسان الإحساس والحركة الحية، فلما يكون عنده هذا حاطت قلبه ملأ قلبه هذه المعاني، إذا رأى شيء مما يخل بالأدب قال لا، الأفضل أن يكون كذا ويكون كذا. المجتمع لا يصلح إلا بأمثال هؤلاء، وإلا تسود الكبر والاستئثار، وكل أحد يحب أن يوصل، والمظلوم لا يتكلم في حقه أحد. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قل الحق ولو كان مرا. هذه المرارة تختلف، أناس يتحملونها وناس لا يتحملونها، الذي لا يتحملها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقل درجات الإيمان أن تنكر بقلبك، لا ترضى هذا، ولا تكثر مجالس هؤلاء القوم، يكفيك أنك تنجو بنفسك. فهذه الوصية يا عبد الله. كما ثم مصير هؤلاء أن الله يذكرهم بخير، وأن أفرادا من الناس الذين يرون ما يقول وما يفعل يحبونه، وله منزلة، والله عز وجل يحب، سيما إذا كان لله عز وجل، لأن بعض الناس يقول الحق لأن هذا الذي أخطأ عدو له فيظهر أنه قاله، والله أعلم بالنيات. من قال الحق لله وصبر عليه درجته رفيعة. عرفتم فائدة هذه الوصية؟ اسمعوا ما بعدها.
وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت.
الرحم عن أقاربك من جهة الجد والأب والأم، ما هو المصاهرة ليستها، ولا الرضاعة، القصد هذا الرحم. جل العداوات يعني أكثرها، وأكثر الحسد ونصب الكيد تجده في الأقارب. ما حسستم بهذا؟ لا معنى أن الأقارب فيهم شر، لا، ليس كذلك، إنما كثرة الخلطة والاجتماع والمصالح المشتركة والإرث وغير ذلك مما يتشابك فيه الناس تكون بين هؤلاء، لأنه كانوا بعيدين عنك، ما الذي يدعوهم إلى أن يؤذوك أو يقاطعوك أو ينافسوك؟ عرفت هذا؟ مو معنى أن نذم الأقارب، لا يا عبد الله، بس في الغالب يكون هذا فيهم، ولذلك بعض الناس يهرب من البلد التي فيها أقارب، ليس هذا الحل. فيرشد صلى الله عليه وسلم إلى المواصلة، المواصلة عن الاتصال بالزيارة أو بالآلات أو إبلاغ السلام أو بإيصال الهدايا ولو قلت، لا تحتقرها، إن خرجت خالصة من القلب ولم ترد أن تتخلص من هذا المعطى، لأن بعض الناس ينفق لأنه زائد عليه، لا، إذا أعطيتها لله خالصة، إلا ولها أثر في النفس. فأمر صلى الله عليه وسلم بصلة الأقارب وإن بعدت. تعلم الفائدة العظيمة فيها؟ أنك تستقر ما تسأل ولا تهرب. الأمر الثاني أنهم إن لم يكفوا عن عداوتك جعلوك سالما، إن لم يفعلوا هذا، وإن لم تفعل يا عبد الله في صلة الأقارب والاتصال بهم وتحمل ما يبدو منهم، ستموت وينشأ لك ذرية وأحفاد، وأولئك لهم ذرية وأحفاد سيعانون من هذه المقاطعة بعدك، ما الله به عليم. ما رأيتم الشقاق والشجار والمقاطعة والتربص والكيد إن لم يصل إلى قتل وغيره؟ أكثرها بين الأقارب. فيريد صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه وحي عن الله عز وجل، اصلح ما بينك وبينهم، وإن أدبرت تقرب إليهم وواسهم وتحمل منهم، فإنها منزل رفيعة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر صاحبها من سره أن ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، ينسأ في أثره عن يزيد في العمر. العمر يقبل الزيادة؟ العمر نوعان، عمر كتبه الله في الأزل لم يطلع عليه ملك ولا غيره، وعمر يعرفه الملك، لأنه إذا خلق الجنين قال يا رب ما رزقه، يا رب كم أجله، يا رب أين يموت، كل هذا مكذب، فيخبره الله عز وجل. ثم إن المرأة يأتي بأسباب علمها الله في الأزل أنه سيكون كذا فيزاد عمره، هذا خير من قول أن يعني قد يكون أولى من قول أنه يزاد في عمره أن يبارك له في عمره، ويكون عمره 40 سنة وآخر عمره يموت بعد 80، تجل هذا نفع نفسه وأهله وأمته وتقرب بأعمال ما تقرب بها ذاك الذي طال عمره، لأن الله بارك له فيه، هذا إحدى معاني ينسأ له في أثره. وفائدتها كما أخبرناكم، اقرأ ما بعده، اسمعوا الوصية الأخرى.
وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم.
ما الفرق بين الوصية التي مضت أن أقول الحق ولو كان مرا، وبين هذه الوصية أن لا أخاف في الله لومة لائم؟ لومة لائم المثبطين والمعوقين والمرجفين، لا تنفق يا عبد الله، ما وراءك أطفال، أتحب أن تكون متسولا تذهب أموالك؟ وإذا رآه قال الحق، يا عبد الله لم تقول كذا، تحشر نفسك فيما لا يدك لا فيه ولا منفع، الناس يذمونك، يا عبد الله كيف تمشي هذا، كيف تدنو من المساكين، أتحب أن تكون وضيعاً ويذمك الناس ويحتقرون أطفالك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وأوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ألا أخاف في الله لومة لائم. إيش معنى في الله؟ أي فيما يقربنا إلى الله عز وجل، ما يقربني إلى دنياي. ما كان الله يحبه ويريده ويرغبه ويثيب عليه، إن جاءك مثبط أو مرجف أو كذا يريد إعاقتك، لا تقبل لومة لائم. كيف تمشي مع فلان؟ أما تراه أنه كذا وكذا، فيه صفات هي حميدة يراها مذمومة، أو أنه صفات غير موجودة فيه، فيريد كيدا منه، لأن الشيطان ولد في قلبه حب هذه الفئة من الناس المستقيمين، فيريد أن الناس كذلك عاملونه هذه المعاملة، فاختلق أكاذيب. لو رأيتم متحابين في ذات الله كيف استطاع هذا أن يفرق بينهم، ولو رأيتهم فئة مجتمعين على خير كيف يسعى هذه بالأراجيف أن يشتت ما بينهم. يا عبد الله، تفطن لمن يلقي إليك كلاما عن إنسان لم تر منه إلا الخير، لا تستجيب بسرعة، تمهن. الله أودع لنا عقول وفطن، لا تنساق تكون إمعة، كل من قال قولا طرت في تحقيقه وتصديقه. لا يا عبد الله، الله عز وجل متعك بعقل وفهم، إن لم تستعمله في هذا ما الفرق بينك وبين الحيوان حين يعرض له شيء من طعام من هذا العلف، كيف يسعى وينساق خلفك؟ لا، ميز نفسك أيها الإنسان. فيقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم. الذي يلومون كثيرين، إن لم يلومك مباشرة ذهب إلى ولي أمرك، كيف تدع هذا الشاب يصلي الصبح مع الجماعة؟ ألا تعلم أن وراءه دروس وراءه عمل؟ كيف تسمح لفلان؟ اللوم قد يأتي حتى للآباء، يكرهون السلوك الحسن للأطفال لأجل إعاقاتهم. قد يكون هو مخلص لكن إخلاصه على غير هدى، يظن أنه الحق فيضل غيره ويؤذيه. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر: ألا أخاف في الله لومة لائم. اقرأ ما بعده:
وأوصاني ألا أسأل الناس شيئا.
هذا شرحناه، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف كان يجلس عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر؟ هل يجلس في مصلاه حتى شروق الشمس أم يتحول باتجاه القبلة؟
يجلس بقدر ما يسبح ويهلل، إما أن ينصرف أو يتوجه إلى القبلة، لا كما يفعل الناس موجها رأسه وجهه إلى الناس حتى تطلع الشمس أو مقدار ساعة، لا ليس كذلك. لما نهى صلى الله عليه وسلم عن القيام عن المجلس، بعض الناس فهم أنه يبقى هكذا، لا ما ورد، إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن القيام من مجلسه سريعا يتأنى حتى يقوم الناس ويتحرك، إلا إذا كان صاحب دعوة يستفتونه الناس وينشدونه يبقى، لأن الناس تتوالى في الوصول إليه والكلام معه، وإلا الأصل يجلس بقدر ما يسبح، إما أن يقوم من المجلس أو ينفتر إلى القبلة. نعم.
هل يشرع للمصلي أن يتسوك عند إقامة الصلاة وأداء نافلة أم يكتفي؟
ما ورد هذا، لم يرد هذا. فهم بعض الناس أن قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، جعلوا عند بمعنى مع، وجعلوا المعية مقارنة، ليس كذلك. إنما المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أن معه سواكه ووضوءه، يستاك فيغسل سواكه ويتمضمض. أما الذي يأتي إلى المسجد فيفعلها ما فعلها الصحابة، ليست هذه من السنة، ليست كل سنة. أما الذي يفعلها في مجالس الذكر، هذا رجل يعني أعطاه الله من البلادة ما نحمد الله على العافية. الأمر الثاني فيه استخفاف مجالس العلم، ما ينبغي، لأنها لو كانت مجالس من مجالس اللهو لنظر الناس إليه نظرة فيه نوع من السخرية، آذوه. ولذا هو يتحاشى أن يفعل هذه، هو يقول أنها سنة، وليس المقصد إلا التسلية أو الأذى. فما تفعل، تقوم إلى الصلاة تقوم تسوك، ما فعلها صلى الله عليه وسلم. السواك إزالة أذى، لأن الإنسان إذا مر عليه 5 دقائق أو 10 دقائق وهو يتنفس لا بد من النفس، هذا النفس يصحبه رذاذ لا تشعر به ولا تراه بأعينك، لكن تبقى آثاره ملتصقة بأعلى الحنك أو في الأسنان. ولذا كان صلى الله عليه وسلم كلما قام من نوم وكلما أراد الصلاة استاك صلى الله عليه وسلم من هذا الأثر. أما أن تأتي فتأكل الطعام أمام الناس تستاك ولم يكن بجانبك، ما ليس هذا الفعل يا عبد الله. نحن نكرر هذا القول لأجل أن ننهى بعض الناس أن يفعل ذلك فيغتاظ غيظه هذه، لأنه ما أشبع ما في نفسه. الذي في نفس ما نعلمه، لكن المرء يحكم على جليسه مو بالنظرات فقط، بحركات بدنه ويديه. فإذا رآه جاء من بعيد وجلس وقام يطلع السواك، ايش تفهم منها يا عبد الله؟ اقرأ.
سأل يسأل يقول: يا شيخ جزاك الله خيرا، في باب صلة الرحم لي إخوة أو إخوة من أبي أخذوا ميراثي من أبي، وحاولت بكل الطرق الشرعية لأخذه منهم فلم أفلح فقاطعتهم، هل أنا قاطع صلة الرحم مع العلم أني بحاجة ماسة للميراث؟
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا الذي حرم بعض ميراثه لا تظن أنهم تصرفوا بإرادتهم، ولا تظن أن هذا المال سيصل إليك ولو سعيت ما سعيت. إذا أراد الله إيصال حق لا يستطيع أحد منعه، وإذا أراد منع شيء لا يستطيع أحد تحقيقه. هذه معاني نعرفها، لكن من عنده هذا اليقين من المعرفة؟ قليل من الناس. لما قاطعوك في الدنيا بمثل هذا لا تظن أنهم منعوا شيئا أراده الله لك، لا، رزقك مكتوب، قد يكون هذا ليس من رزقك. المرء يتألم ممن كان مانعا من وصول الحق إليك، لكن استعن بالله واطلب ما عند الله، فضلا أنك تقوم بالمخاصمة والمحاكمة، يتولد منها أمور أشد من هذا المال الذي حرمت منه. فلتكن فطن، الشيطان يوغر ويمنيك ويرى أنك لن تسعد إلا بهذه الدريهمات التي لم تصل إليك. كد الشيطان وأغره وأغضه، اصرف نظرك عن هذا يا عبد الله وارجع الأمر إلى الله، فإن الله يحققه لك. أنا أتكلم مع أناس لهم عقول يعرفون أن وعد الله حق وأنه المتفرد بالضر والنفع، ما هو مع أناس يرون أن عقولهم هي التي تحقق لهم الأمور وأن القوة هي التي تستجلب وأن المنازعة هي التي تستخلص. دول أناس اعتمدوا على أنفسهم والشيطان. هب أنك تستطيع جلب هذه الحقوق بعد سنين من المعاناة والمحاكمة وغلي القلب، لا تطمئن في الصلاة ولا تهدأ في طعام، أي حياة يا عبد الله؟ ما جعلك الله في هذا الكون إلا لتأكل فتحمد وترى أنك في نعمة، وإلا تكون من هؤلاء الذين حياتهم في تعس. احمد الله على ما أنت واصبر، دنيا تزول ويأتيك الخير من الله عز وجل إن علم الله منك صدق الصبر واليقين.
هل يجوز للإنسان أن يطلب المساعدة من الزكاة ليعطيها لغيره من الفقراء والمساكين؟
يعني المؤمن فيه رقة ويحب أن ينفع، إن لم يأتي الشيطان أنك تنفع بعض الأقرباء ما يكون لك أن، يعني ليس مما يخصك لكن يخص، فهو يرى أن هؤلاء فقراء ويرى أن هذا الغني ينفق يقول أعطني المال أنا أوصله لحقه، هو في ظنه أنه يفعل خير وفعل خير. لكن يا عبد الله لا تتولى، إن أردت أن ترشده ارشده بعد أن يسألك، إن لم يسألك لا تفعل، إلا إذا كانت بينك وبينه قرابة تقول أهل الحقوق هم أولئك، أما أنك تقول أنا أعينك وأتولاك لا تفعل هذا، لا تطلب من أحد مالا لتنفقه في سبيل الله فضلا أن تقول أنا أحج عنك هات البدل، أو تقول أنا أزكي عنك هات ثم تأخذها، أو تقول أوصل الدين ثم تنكره. ما في ناس مثل هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. اقرأ يا عبد الله.
ما حكم الاتكاء على يد واحدة وهو جالس؟ هل فيها نهي؟
فيها نهي، إذا اتكيت على يدك اليسرى واليمنى من خلف منهي عنها، ووراء ذاك حكمة لأنها تشبه بأقوام غضب الله عليهم، ثم إنها جلسة قد تخل بموازين جسمك فتضرك، غير أن فيها استهانة لمن تجلس معه. اقرأ يا عبد الله.
لماذا سمي منى أو منى بهذا الاسم؟
لأنه يمنى تمنى فيها الدماء. إيش معنى تمنى؟ أي تسيل. ذاك يوم النحر والقر، الذبائح والأضاحي والهدايا هناك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.